الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من الأصول الثلاثة. قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أما الأدلة على أن دينه باق جاءت عدة أحاديث، منها ما في الصحيح عن معاوية وثوبان والمغيرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وبنحوه عن سعد بن أبي وقاص، وجاء خارج الصحيح عن علي بن أبي طالب وعن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وفي حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة ما يدل على أنهم يبقون على ذلك، على أنهم يبقون على هذا الحال في الظهور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما قوله لا خير إلا دل الأمة عليه، فيدل عليه حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن ترقق بعضها بعضا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم. وفي حديث عمرو بن أخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الفجر فخطبهم حتى الظهر، ثم قام بعد صلاة الظهر فخطبهم حتى العصر، ثم قام بعد صلاة العصر فخطبهم حتى المغرب. قال: فأعلمنا بما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أو كما قال رضي الله عنه، وبنحوه عن حذيفة رضي الله عنه. والخير كله في متابعة الكتاب والسنة، والشر كله في البدعة والضلالة. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، أعلاه التوحيد، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه، يعني أسوأ ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، لأنه من أسباب دخول النار والخلود فيها، والأدلة على ذمه كثيرة. والشاهد أن القرآن من أوله إلى آخره، وهكذا كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى التوحيد وما هو من لوازمه، وتحذير من الشرك وما هو من لوازمه. بل إن دين الله عز وجل قائم على توحيده والاستقامة على أمره، كما أنه قائم على ترك الشرك والبعد عن نهيه. وأدلة هذا كثيرة، أكثر من أن تذكر وأشهر من أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ودينه علم بهذا، حتى بين الكفار كانوا يقولون: إن محمد يسفه آلهتنا، إن محمد يسفه آلهتنا. واليهود قالوا: ما ترك من أمرنا شيء إلا وخالفنا فيه. فعلم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى مكارم الأخلاق، إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق، وأعظمها حسن الخلق مع الله عز وجل. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، أي إلى جميعهم، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث بعثت إلى الخلق كافة، وفي رواية إلى الأحمر والأسود. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيحكم بشريعة فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. فمن لم يؤمن بعموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. وأكبر الله به الدين، لأنه لا نبي بعده ولا رسول، فحكمة الله عز وجل تقتضي ذلك. إذ أن الله عز وجل لما كان يرسل الرسل ويتابع بينهم، ربما رسول لا يأتي بشيء والآخر يأتي بشيء. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله دينه ناسخا لجميع الأديان، ورسالته ناسخا لجميع الرسالات، ولذلك أتم الدين والملة في باب العقائد والأخلاق والمعاملات والعبادات. فما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه في جميع الجوانب. وفي هذا رد على البدع والمبتدعين، فكون الدين كامل فما جاء بعده فليس منه، وما لم يكن في الكتاب والسنة فليس بدين لنا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يوم عرفة، كما في حديث عمر ابن عباس أنها نزلت يوم عرفة. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قريب من 81 يوما. وأتممت عليكم نعمتي وهي نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومفهومه أنه لم يرضى غير دين الإسلام. فواجب على العباد أن يعبدوا الله عز وجل بالإسلام، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين. قل آمنت بالله ثم استقم، الأدلة على ذلك كثيرة. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا لبيان أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميت لا يجوز أن يدعى ولا يرجى ولا يتوكل عليه ولا يعتمد عليه، بل هو بشر كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه وقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بالسيف. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه قبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا. ثم قال: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية فكأن الناس لم يسمعوها إلا يومئذ. وهكذا كثير من آيات القرآن أو كثير من الأحاديث النبوية ربما لا يتفطن الإنسان لما فيها إلا إذا وقع حدثها. فجعلوا يرددون تلك الآية واستيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. وهذا أمر لازم لجميع البشرية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم، ووقع بينهم ما وقع بعد ذلك مما يجب الكف عنه وعدم ذكر المساوئ والخوض فيه، ومع ذلك يتجاوز الله عز وجل عنهم ويعفو ويصفح. وكونه قبض صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس معنى ان دينه نقص او تاثر، فالدين باق، وما قبضه الله حتى قام به المله المتعويه. واوصانا صلى الله عليه وسلم قبل موته بكتاب الله وسنته، كما في حديث زيد بن ارقم في قصه الغدير، وهكذا جاء عن غيره. وإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، كما في الحديث، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حاضر حتى يقر عينه بهلاكهم. فانظر إلى قوم نوح هلكوا ونوح ينظر، وإلى فرعون هلك وموسى ينظر، وإلى إبراهيم وإلى لوط. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قبضه قبل أمته، ولذلك كان في ميزان حسناتهم لمن احتسب المصاب به صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل جعل بعده خلفاء يقومون بأمر الدين، وأفضلهم الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسموا بالخلفاء الراشدين لأخذهم بالرشد ودلالتهم عليه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وهذا كان إلى آخر الخلافة الأموية. ولذلك أعلى ابن عربي رحمه ابن العربي المالكي رحمه الله حديث سفينة في أن الخلافة تكون 30 سنة، أعلى هذا الحديث لما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. قال ثم شغلت فسألت أبي بما قال، قال كلهم من قريش. فكان الإسلام عزيزا منيعا في خلافة بني أمية أيضا، وهكذا في بعض خلافة بني العباس، وانتشر الإسلام وازدهر وعلت رايته وكثرت الفتوحات، وإلى يومنا هذا بفضل الله والإسلام متمكن. نعم قد يتسلط الأعداء ببعض الشبه وببعض ما يقومون به، لكن كون الإسلام ظاهر هذا في حد ذاته تمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالسنة الحمد لله، والإسلام يدعى إليه في بلاد الكفر، ففي كل مكان يرفع الأذان والتوحيد ظاهر، السنة ظاهرة. نعم كثير من البدع قد فشت، لكن لا تزال الطائفة المنصورة موجودة وظاهرة وقاهرة، تبين الحق وتدعو إليه وتوضحه وتجليه. هذا من فضل الله عز وجل علينا. ومن فضل الله عز وجل أن الإسلام مرتبط بحفظ الله عز وجل لكتابه ولحفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر لما قبض ورفع عيسى عليه السلام إلى حيث شاء الله عز وجل، لم يلبث أصحابه إلا فترة وجيزة، وإذا بهم يستبدلون الإنجيل الذي أنزل على عيسى بأمور صدرت عنهم، سواء إنجيل مرقس أو متى أو غير ذلك من الأنجيل، إنما هي عبارات جمعوها هم من أقوالهم ومما يتذكرونه من أقوال المسيح. ولذلك جاء بولس شاول بولس وأدخل في أقوالهم ما ليس منها، وأدخل التثليث، أدخل التثليث وعبد الصليب وغير ذلك من الأمور. بينما دين الإسلام بفضل الله عز وجل قبض النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الدين، حفظ القرآن، حفظت السنة، حفظ القرآن برسمه ومعناه، وهذا من فضل الله عز وجل، حتى لا يحرفه المحرفون أو يغير المغيرون، بل هو محفوظ. الرحمن على العرش استوى محفوظ لفظ ومحفوظ معنى، إليه يصعد الكلم الطيب محفوظ لفظ ومعنى، بل يداه مبسوطتان محفوظ لفظ ومعنى، هذا من فضل الله عز وجل. أما إذا لم يحفظ المعنى سيكون عند المبتدعة وعند غيرهم أن اليد هي القدرة أو القوة أو النعمة ويضطرد الأمر، لكن حفظ الله الدين بأهل السنة، هذا من فضل الله. وهكذا الأحاديث، ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محفوظ، ولا يمكن أن يجمع العلماء على تضعيف حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. وهكذا لا يمكن أن يحكموا بحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يختلف النظر من جهة بعض الأحاديث بحيث النظر إلى رجالها وأسانيدها، لكن مع ذلك الحق محفوظ ومنصور، وهذا من فضل الله عز وجل. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ومبعوث فكذلك جميع الناس. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا هو الذي كان المشهور في نزول القرآن قبل نزول آية الأحكام. قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، إنما كان أول ما أنزل من القرآن صور فيها ذكر البعث والنشور، فلما ثاب الناس ذكر البعث والحساب، فلما ثاب الناس أنزل الله عز وجل: لا تقربوا الزنا، وأنزل الله عز وجل: لا تفعلوا كذا. فالشاهد أن أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن تقرير مسألة البعث والنشور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، وإنما يزعمون وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يظنون أن سبب هلاكهم هو الدهر وتعاقب الليل والنهار. ولذلك لما قال يعني ماذا خبيب رضي الله عنه قال لبعضهم للعاص بن وائل: اعطني مالي، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، قال: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم يبعثك الله، قال: أو أنا مبعوث بعد الموت؟ قال: نعم، قال: إذا عدت سأرجع إلى مال وولد وأعطي. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. والأدلة على ثبوت البعث والنشور كثيرة، وقد ألف فيها المؤلفون مصنفات، منها التذكرة في أحكام الموتى والآخرة، ومنها كذلك البحور الزاخرة في أحكام الموتى والآخرة، وكثير من الكتب تتكلم على هذه المسألة بتفاصيلها وتفاريعها، وأن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا بهمة، وأن الشمس تدنو من الناس بمقدار رمح أو بمقدار ميل، على الراوي لا أدري ميل المكحلة أو غير ذلك، ويبلغ العرق بالناس إلى آذانهم، ويكون العرق على قدر أعمالهم. وفي يوم القيامة أمور كثيرة ليس هذا موطن البسط لها، منها الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، منها الإيمان بتطاير الصحف وبالكتب، منها الإيمان بمجيء الله للفصل بين العباد وجاء ربك والملك صفا صفا، منها كذلك الحوض والميزان والصراط، وكل ما أخبر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. ونحن نؤمن ببعث الأجساد وأرواحها، بعث الأجساد وبعث الأرواح، ليس فقط الأرواح وليس فقط الأجساد، بل إن الله عز وجل ينزل مطرا كهيئة مني الرجال فينبتون كما ينبت البقل، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. والنفخ في الصور نفختان، بعضهم يرى أنه ثلاث نفخات، الصحيح أنها نفختان: نفخة الصعق ونفخة ماذا البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون مسرعين، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذا أمر ثابت وواقع. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. حاسبون، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا هو العرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة فكيف وأن الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ذا قال ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولا بشق تمرة. والمؤمن في ذلك اليوم كغيره من الأوقات يستر الله عليه ويعافيه ولله الحمد والمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو المؤمن من ربه فيقول الله له يا فلان عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال نعم يا رب، قال فأنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويضاعف الله عز وجل للمؤمنين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، من أنكر البعث والنشور فإنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، إذا أنه كذب خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم ينكر البعث إلا الملاحدة وعباد الأصنام، وإلا حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والنشور في الجملة، بل يزعمون أنهم سيدخلون النار فترة من الزمن ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها المسلمون، فأكذبهم الله عز وجل في ذلك لما قالوا فقالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقول زعم الذين كفروا أي قالوا وذكروا أن لا يبعثوا، أن لا يكون لهم بعث بعد موتهم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. أمره الله أن يقسم بربه على تحقيق ذلك الأمر، وأن البعث ليس بعثا مجردا، بل بعث بإخبار بأعمالهم. ووضع الكتاب فترى المشركين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، بل إنهم ينبؤون بأعمالهم وتوزن أعمالهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولما تعاظم الكفار البعث بعد الموت قال الله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بعد أن ذكر بعض أفعاله. وهكذا في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله لا يعجزه شيء، وليس البعث يعني بأصعب، لو كان يسمى صعبا ومستحيلا من الإيجاد من العدم، فالبعث إسر، فالذي أوجدهم من العدم يسير عليه أن يخلقهم بعد أن كانوا، وذلك على الله يسير. وإن شاء الله ننتهي بالغد، نسأل الله العون والسلام.